مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والقدس الإله الواحد أمين. عن المرض وموقف الكنيسة منه، أول نقطة عايز أقولها، المرض لا يرتبط بالخطية، فهناك مرضى قديسون، والتاريخ الكنيسة والكتاب المقدس يقدم لنا مثلا من أمثلة المرضى القديسين. من أمثلة هؤلاء بولس الرسول، بولس الرسول الذي ارتفع إلى السماء الثالثة والذي تعب أكثر من جميع الرسل والذي كانت له مواهب واستعلانات روحية والذي كرز أكثر من الجميع وكتب رسائل أكثر من الجميع، بيقول أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع، وصلى إلى ربنا وربنا قال له تكفيك نعمتي، وسابه في مرضه برضه. فكان مريضا وكان قديسا. وفي آية لطيفة جدا موجودة في أعمال الرسل 19 آية 11 بيقول وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير معتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منه. يعني وهذا الأمر نذكره في الأوشية، وقيل إن من ضمن أمراض بولس إن كان عنده قروح في جسده، وقيل ضعف في عينيه، وقيل مرض ملاريا كان يأتيه بين الحين والآخر. فسواء كان هذا الأمر أو ذاك، تصوروا لما تؤخذ مناديل أو مآزر من على قروحه فتشفي الأمراض وهو مريض. أحيانا ربنا بيسمح بالمرض لفائدة الإنسان، وفي بعض الأوقات ساعات للإنسان في المرض بتكون أقوى من 100 عظة، والضعف بيقربه إلى الله ويعطيه روح الصلاة ويعطيه أيضا روح التشفع والقربة من القديسين ويعطيه أيضا روح التوبة ويعطيه أيضا الاستعداد. يعني المريض بيكون مستعد أكتر من الصحيح. الشخص المعافى ربما في قوته وصحته وعافيته ما بيهتمش بربنا كتير، لكن المريض بيكون قريب. دي نقطة قلنا بولس الرسول. نقول أيضا واحد زي أيوب الصديق. أيوب الصديق كان أبر واحد في أيامه، وربنا شهد له بأنه رجل كامل كامل ومستقيم يفعل الخير ويحيد عن الشر، لكن الشيطان تجنى عليه واشتهاه ظلما وقال هل مجانا أيوب بيعبد الله؟ ولذلك ربنا في التجربة الثانية قال له، قال للشيطان، قال له أنت هيجتني عليه ظلما. ومع ذلك ضرب أيوب بقرح من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وكان يمسك شقفة في يده ويحتك بها، وأصحابه لما رأوه في هذا المرض بكوا وذروا ترابا فوق رؤوسهم من هول المنظر. ومع ذلك أيوب كان رجلا قديسا على الرغم من مرضه هذا. يحكي لنا الكتاب أيضا عن إنسان يعني ذهب إلى أحضان إبراهيم، يعني كان رجلا بارا، هو لعازر المسكين، وكانت عنده قروح، وكانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. ولما ذهب إلى أحضان إبراهيم قيل في شهادة عنه هو استوفى بلاياه على الأرض، بعكس الغني الذي استوفى الخيرات على الأرض. فكتير من المرضى بيكونوا استوفوا بلاياهم على الأرض، فبيسمح ربنا أنهم يروحوا للفردوس، لأن كفاية عليهم اللي هم عانوه في الأرض. يحكي لنا الكتاب أيضا عن يعقوب أبي الآباء الذي صارع مع الله وغلب، وبعد ما صارع مع الله وغلب ربنا ضربه على حق فخذه، فصار يعني يكوى عليه يخمع عليه، قالوا الحاجة اللي بيسموها حاليا الانزلاق الغضروفي، أو اللي بيسموه عرق النسا. النسا مش النسا، النسا ما لهمش عرق في الموضوع ده. صحيح، يعني لما بيضرب واحد على حق فأخذه من هنا ما بين الفقرتين الرابعة والخمسة، بيحصل إن السياتيك نيرف اللي محصور بين التو لامبرز الفورس والفيفس بيضغط عليه ما بين الفقرتين الرابعة والخمسة، بيضغط عليه يقعد الواحد يكوى عليه مدة. أنا جربت دي شخصيا، بس مش من ضربة من ربنا، من حاجة تاني. فضل طول عمره، يعني كان رجل الله وكان يحرسه ملاك ويرشده، كما ذكر في تكوين 48 وهو يبارك إفرايم ومنسة، ومع ذلك كان تعبان وبيكوى على رجله طول زمانه يعني، وبقي بهذا الوضع يعني. في ناس عاشوا متعبين من آلام في عصر الاستشهاد، وخاصة من نسميهم بالمعترفين، يعني اعترفوا بالإيمان فعذبوا وفضلوا تعبانين. لعل من أبرز هؤلاء القديس يعقوب المقطع، سموه يعقوب المقطع، قطعوا كل أطرافه، ذراعيه وساقيه، ولم يكن له يدان يرفعهما إلى الله في الصلاة، فكان يكتفي بأن يرفع قلبه إلى الله. في تاريخ الكنيسة في الكتاب المقدس يوجد يعني كثيرون من هذا النوع. يعني من الكلمات اللطيفة اللي قيلت عن المولود أعمى لما التلاميذ سألوا هل أخطأ هذا الإنسان أم أبواه، المسيح قال لا أخطأ هذا الإنسان ولا أبواه، يعني وصفه بالبر إنه مغلطش، ولكن لكي يظهر مجد الله فيه. وفعلا مجد ربنا كان بيظهر في كثير من المرضى عن طريق شفائهم أو معجزات كانت بتحصل معاهم، أو حتى عن طريق احتمالهم. فمجرد أن الإنسان يحتمل المرض في شكر، دي بركة كبيرة ينال الطوبة عليها، يعني يطوبه الله أو يمتدحه لأنه احتمل في شكر. فالمرض زي ما قلت بيؤدي إلى الصلاة وإلى الشفاعة وإلى الإيمان وإلى التوبة، ويؤدي أيضا إلى الاحتمال والشكر. وبالمرض يظهر التعاطف الاجتماعي ومحبة الناس والأصدقاء والجيران والمعارف، بل كثير من الناس خصومهم كانوا يأتون إليهم ويظهرون نحوهم الحب في حالة مرضهم والخدمة الاجتماعية اللي بتقدم للمرض والناس الذين يتفرغون للاهتمام بأصحاب الأوجاع. والمرض أيضا بيجعل الكنيسة عندها أوشية اسمها أوشية المرضى تقولها باستمرار في كل قداس في رفع بخور باكر. أوشية المرضى هبأكلمكم عن أوشية المرضى بالتفصيل شوية. لكن الكاهن أيضا يصلي من أجل المرضى في صلواته السرية أثناء تقديم الحمل، ويصلي من أجلهم أيضا أثناء أوشية الإنجيل. يقول للذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم والمرضى اشفيهم. بل إن الكنيسة من اهتمامها جعلت سرا من أسرار الكنيسة خاصة بالمرضى اللي هو سر مسحة المرضى. يعني أسرار الكنيسة السبعة زي ما في أسرار يعني أساسية جدا كالمعمودية والمسحة المقدسة والتناول إلى آخره، في سر مسحة المرضى وجعلت له من الاهتمام به سبع صلوات تقال مع إضاءة القنديل سبع شموع، عشان كده يسموه الأنديل، صلاة الأنديل اللي هي صلاة مسحة المرضى. ياريت دي تكون مجال تأمل بما ورد فيها من صلوات. والكنيسة من اهتمامها بالمرضى تعفيهم من أشياء كثيرة تبدو حيوية بالنسبة لباقي المؤمنين، فهي تعفيهم من أصوام كثيرة، يعني العجائز والحبالة والمرضعات والمرضى بيعفوا من الصيام حسب نوع المرض. يعني مش واحد يجي له زكام يقول اعفوني من الصوم، نقول له ده مش مرض خطير. يعني في أمراض بنعفيهم من الصوم، بل إن المرضى أيضا بنعفيهم من الصوم السابق للتناول، وبنعفيهم من حضور الكنيسة ونذهب إليهم في المستشفى أو في البيت لكي نناولهم. ما حضروش القداس ما يهمش، ما صاموش ما يهمش، المهم عندنا صحتهم. يتوري إزاي الكنيسة عطوفة على أولادها في حالة المرض. وفي أوشية القرابين في أوشية المرضى بنقول انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض أطرته. كلمة روح الأمراض أطرته يعني إذا كانت الأمراض نتيجة ضربة من عدو الخير، زي ما بولس الرسول الملاك الشيطان ليلطمني، وزي ما في قصة أيوب برضو الشيطان ضربه، روح الأمراض اطرده يعني ابعد عنهم ضربات الشياطين. والكلمة اللطيفة اللي موجودة هنا وتدل على محبة الكنيسة وحنانها، الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزيهم. أبطأوا مطروحين لأن في إنسان بيجي له مرض ياخد مدة بسيطة وينتهي منه، وفي إنسان آخر بيبطئ في المرض وبيتعب هو من طول المدة. الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض، ومطروحين يعني ملازمين الفراش، أقمهم من هذا الفراش وعزيهم. عزيهم يعني إن جالهم شعور باليأس أو التعب أو الخوف ممكن أنك أنت تعزيهم. والمعذبون من الأرواح النجسة هاتقهم جميعا وقل كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها يا رب رحمة. يعني بنطلب من أجل أجسادهم ومن أجل نفوسهم أيضا حتى لا يعيشوا في ضيق هو ضيق المرض. والكنيسة أيضا تهتم بالمرضى بالعناية بهم بالعناية بهم. يعني عندنا مكرسات في خدمة المرضى في الكنيسة الكاثوليكية، فيه راهبات بيخدموا في المستشفيات وفي المرضى، فعلى الأقل يكون عندنا إحنا مكرسات يخدموا المرضى ويخدموا في المستشفيات، عندنا بعض من النوع ده. وخدمة المرضى بيستفيد منها من يخدم المرضى إن يكون عنده شفافية وحساسية، إحساس طيب يعني من ناحية آلام الناس، فلذلك اللي بيخدموا المرضى بيكون عندهم رقة في الشعور وعطف وحنو ومحبة، شاعرين إن ممكن أي إنسان يمرض، فالواحد يسلف الخير ربنا يرده له إذا تعب، زي ما بيقول عن إعطاء الفقراء: من يعطي الفقير يقرض الرب، كذلك من يخدم المريض يقرض الرب أيضا، يقرضه يعني يسلفه من القرض، يعني السلفية. ولهذا وجدنا الاهتمام بالمرضى عملا من أعمال السيد المسيح له المجد، يقترن تماما بعمل الكرازة والوعظ والتبشير، هما الاثنين ماشيين مع بعض. في متى إصحاح 4 آية 23 يقول: كان يسوع يطوف كل مدن الجليل يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. يكرز ويشفي، الاثنين ماشيين مع بعض. وعندما أرسل السيد المسيح تلاميذه للكرازة والتبشير في متى 10 قال لهم: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وقرن العمل الروحي بعمل الشفاء. أعطى التلاميذ هذه الموهبة من أجل الناس، ولذلك نسمع عن أعمال شفاء في أعمال الرسل وفي تاريخهم، بل نسمع أيضا في مواهب الروح في كورنثوس الأولى 12 يقول: ومواهب شفاء، في عمل قوات وفي كلام حكمة وتعليم وألسنة، وفي مواهب شفاء. وكان هذا عملا من أعمال الكهنوت أيضا كما ورد في الإصحاح 5 من رسالة معلمنا يعقوب الرسول: أمريض أحد بينكم فليدعو قسوس الكنيسة فيصلوا عليه ويتهنوا بالزيت، وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. يعني الجميل هنا إن مع صلاة المرضى بيكون فيه غفران للخطايا، صلاة الإيمان تشفي المريض وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ومن الكلام المعزي ما وضعته الكنيسة في إنجيل صلاة الغروب من كل يوم، بحيث يقرأه المؤمنون كل يوم في صلاة الغروب من لوقا الصحر 4. بيقول وعند غروب الشمس، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. السيد المسيح كان يشفق على آلام الناس، على مرضاهم، ولذلك كثير من معجزات الشفاء كان يذكر معها عبارة فتحنن، تحنن يسوع، حتى إن البعض كانوا يصيحون طالبين منه الشفاء فيمنعهم البعض، لكن يتحنن عليهم الرب ويشفيهم. زيارة المرضى عمل روحي ينبغي أن يقوم به جميع المؤمنين وليس فقط رجال الدين. رجال الدين واجب عليهم، واجب رعوي، واجب كهنوتي، وباقي المؤمنين واجب أخوي وواجب اجتماعي، يعني على دول واجب وعلى دول واجب. من الأشياء الجميلة أن في زيارة المريض الإنسان يتكلم كلمة روحية تفيد المريض، يعني ليس عملنا من أجله مجرد عمل خاص بالجسد، وإنما أيضا خاص بالروح لكي يستفيد روحيا. للأسف كثير من الناس بالنسبة للمريض يريدون أن يرفهوا عن نفسه ترفيها نفسيا وليس روحيا، يسليه، يزيل عنه الفكر. لدرجة أنا فاكر سنة 63، في أوائل سنة 63 في السنة الأولى لي كأسقف، دعوني ناس، رحت زرت مريض كان في مستشفى هليوبلس، ونشكر ربنا أنه هو شفي، حاليا هو نيافة الأنبا مرقس أسقف شبر خيمة. في نفس الوقت ناس دعوني لمريض آخر أزوره، دخلت جوه لقيتهم حاطين له راديو وحاطين له مجلة حواء. طب حواء دي اللي دخلها في الموضوع ده؟ يعني مش من المجلات الروحية يعني. والناس بيرفهوا عنه، ينسوه الألم. احنا ينبغي أن ننسى الألم بالإيمان وبالاحتمال وبالعزاء الروحي، لكن لا ننساه بأن احنا ننشغل بعواطف جايز تكون خاطئة أو مشاعر خاطئة زي الناس دول اللي قلت لكم عليهم. الإنسان المريض يعوزه أن يكون قريبا من الله جدا. بقربه من الله يأخذ راحة روحية وإيمان في أعماقه بأن الله يتدخل، وأيضا تنقية لقلبه وصلح مع الله القادر على الشفاء. أما الذين يذهبون إلى المريض لمجرد كلام ودردشة وأشياء ما فيش ليها فايدة، دول كما قال عنهم أيوب الصديق إنهم معزون متعبون، وبخاصة الذين يشمتون في المريض أثناء مرضه، دي خطية مركبة وصعبة وغير إنسانية، ولا يقبلها الله ولا الناس ولا الضمير. المرضى هم الأعضاء الجريحة في جسد المسيح، ينبغي أن نضمدها نفسيا وعضويا جسديا. وهم أخوتنا وأحباؤنا. وكلمة تانية عايز أقولها، ما فيش حد كبير على المرض، ما فيش حد كبير على المرض. يعني ممكن أن المرض يصيب أي إنسان مهما كانت قوته أو شبابه، ومهما كانت روحانيته أيضا، والله هو الأعلم بمصير كل أحد. على رأي قديس باسيليوس الكبير يقول: أنت لا تعرف ما هو الصالح لك، هل هو الصحة أم المرض. عبارة عجيبة في أقوال باسيليوس: أنت لا تعرف ما هو الصالح لك، هل هو الصحة أم المرض. أنا شايف أن احنا وصلنا للساعة 7، أكتفي بكده.